أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قال وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثانية إيجادية. بالأمس بينا لكم بأن الكلمة في الأصول تنقسم إلى قسمين، إلى اسم وإلى حرف. أما الاسم فهي الكلمات البسيطة أولا ومواد الأفعال ثانيا، هذه كلها داخلة تحت ماذا؟ تحت الأسماء. وأما الحروف فهي أولا الهيئات، هيئات الأفعال، ثم هيئات الجمل التامة والناقصة، ثم معاني الحروف. إذن الكلمة إما اسم وإما حرف. أما الاسم فهي الكلمات البسيطة ومواد الأفعال، وأما الحرف فهي معاني الحروف وهيئات الأفعال وهيئات الجمل الناقصة والتامة. خب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو الفرق بين الاسم والمعنى؟ يعني نحن عندما نقول أن الكلمة إما اسم وإما حرف، ما هو الفرق بين الاسم وبين الحرف؟ هناك نظريات متعددة للجواب عن الفرق بين الاسم والحرف. قبل الدخول في بيان بعض هذه الأجوبة، وهو الجواب المنقول عن المحقق النائيني رحمة الله تعالى عليه، وهو أستاذ الفقهاء المعاصرين، قبل أن ننقل ذلك الجواب لابد أن نبين مقدمة. هذه المقدمة إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا يوجد عندنا وضع ويوجد عندنا مدلول تصديقي أول ويوجد عندنا مدلول تصديقي ثاني. قلنا أن الوضع ماذا ينتج لنا؟ ينتج لنا دلالة تصورية. ينتج لنا أكثر من ذلك بناء على نظرية الاعتبار؟ نعم، بناء على نظرية التعاقد ماذا؟ ينتج لنا دلالة تصديقية كما أشرنا، ولكن بناء على نظرية الاعتبار للمشهور أو على نظرية السيد الشهيد وهي القرن الأكيد، الوضع لا ينتج لنا إلا دلالة تصورية. يعني أن الوضع ينتج لنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. كل من ذكر هذا اللفظ فذكر هذا اللفظ يكون سببا لتصور ذلك المعنى. خب الآن جنابك العالم بالوضع أردت أن تستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى، هذا الاستعمال نسميه دلالة تصديقية أولى أو إرادة استعمالية. إذن الإرادة الاستعمالية متأخرة عن الوضع لو مو متأخرة عن الوضع؟ متأخرة. يعني إذا لم يكن اللفظ موضوعا لمعناه فلا يمكن أن تتحقق ماذا؟ إرادة استعمالية. شنو معنى إرادة استعمالية؟ يعني أنك تستعمل هذا اللفظ لإفادة ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ. والإرادة الجدية هي الدلالة التصديقية الثانية. خب إذا اتضحت هذه المقدمة، وهي أنه يوجد عندنا وضع ويوجد عندنا استعمال، إرادة استعمالية ويوجد عندنا إرادة جدية. المنقول عن تقريرات بحث المحقق النائيني هو أنه أن المحقق النائيني ميز بين الاسم وبين الحرف بهذا الشكل، التفتوا جيدا، قال ان الاسم في مقام الاستعمال له معنى اسبق من الاستعمال. يعني شنو؟ يعني انت قبل ان تستعمل هذا اللفظ الذي هو اسم في معناه ماذا؟ له معنى قبل الاستعمال. اما الحرف يقول ليس له معنى الا في مرحلة الاستعمال، اما قبل الاستعمال فلا معنى له. لماذا لا معنى له؟ التفتوا جيدا، لاننا ذكرنا ان المعنى الحرفي هو ربط الكلام، وقبل الكلام لا يوجد ربط، اذا لا معنى ان يكون ماذا له معنى قبل الاستعمال. واضح الفرق بين الاسم والمعنى والحرف؟ ان الاسم له معنى في رتبة سابقة على الكلام والاستعمال، بخلاف الحرف فانه لا معنى له في رتبة سابقة على الكلام والاستعمال. لحد معناه اين يظهر؟ يظهر من خلال نفس الاستعمال، لان المعنى الحرفي يوجد الربط بين الكلام، اذا ماكو كلام لا معنى لتحقق المعنى الحرفي. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا المعنى نقله المقررون الذين قرروا بحث المرزا النائيني، نقلوا هذا الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي عن الشيخ النائيني، عن المرزا النائيني، ولكنه هذا الكلام غير تام. لماذا غير تام؟ التفتوا جيدا، لماذا غير تام؟ يقول في النتيجة المعنى الحرفي ايضا له معنى قبل الاستعمال، والا اذا لم يكن للمعنى الحرفي معنى قبل الاستعمال، انت لماذا استعملت هذا الحرف ولم تستعمل هذا الحرف؟ هذا معناه ان هذا الحرف قبل ان تستعمله له ماذا؟ كان له معنى قبل الاستعمال، وانت لماذا بدل ان تقول من لم تقل الى؟ لماذا بدل ان تقول الى لم تقل على؟ لماذا؟ لأنه في ذهنك توجد معاني ماذا؟ لهذه الحروف، وإلا إذا لم تكن هناك معاني لهذه الحروف أنت لا يمكنك أن توجد معانيها من خلال الاستعمال. إذن لا فرق بين الاسم وبين الحرف من هذه الجهة، فكما أن الاسم له معنى قبل الاستعمال، الحرف أيضا له معنى قبل الاستعمال. إذن لا يمكننا أن نميز بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي من خلال هذا الكلام، وهو أن المعنى الاسمي اخطاري. يعني ماذا؟ يعني أنه في مرحلة الاستعمال أنت تخطر المعاني السابقة عليه، هذا معنى الإخطار. أنت في مرحلة الاستعمال تخطر معناه السابق في الكلام، وأن المعنى الحرفي ماذا؟ إيجادي، يعني يوجد ماذا؟ في مرحلة الكلام، لا أنه له معنى قبل مرحلة الكلام والاستعمال. لماذا لا يمكن التفرقة بينهما؟ يقول لأن المعنى الحرفي أيضا بناء على هذا المعنى أيضا إخطاري وليس بإيجادي، لأن المعنى الحرفي أيضا لابد أن تتصور المعنى حتى تستعمل هذا الحرف في هذه الجملة أو لا تستعمل هذا الحرف في هذه الجملة. قال: وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية. بماذا؟ بأن المعاني الإسمية إخطارية والمعاني الحرفية ماذا؟ إيجادية. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه، يقول ظاهر كلمات الذين قرروا بحثه، طبعا الذين قرروا بحثه هم اثنان، واحد الشيخ محمد علي الخراساني صاحب فوائد الاصول، والاخر السيد الخوئي صاحب اجود التقريرات. يعني المرزا النائيني مدرس دورتين لعلم الاصول، الدورة الاولى قررها الشيخ الخراساني مسمات بفوائد الاصول، والدورة الثانية وهي الاخيرة قررها وكتبها السيد الخوئي وهي المسمات باجود التقريرات. قال: والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه ان مراده، يعني مراد المرزا، بكون المعنى الاسمي اخطاريا. ما هو المراد؟ بيان المراد: ان الاسم يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام والاستعمال. بخلاف المعنى الحرفي فإنه ليس له معنى ثابت في ذهن المتكلم قبل مرحلة الكلام والاستعمال. وليس دور الاسم إلا التعبير والكاشفية عن ذلك المعنى الثابت في ذهن المتكلم قبل الاستعمال. وأما ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا هو ماذا؟ أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام. إذا معناه متى يوجد؟ يوجد بنفس الاستعمال والكلام، لأنه له معنى ثابت في ذهن المتكلم قبل الاستعمال والكلام. أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، إذا فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام والاستعمال بين مفردات ذلك الكلام. ولا يعبر الحرف عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة التي هي مرحلة الاستعمال والكلام. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معناه أي معنى الحرف ليس إلا الربط الكلامي الذي يحصل به أي بنفس الكلام. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأنه بلا إشكال ولا شبهة أنه بناء على هذا فالحروف معانيها ماذا؟ أيضا إخطارية وليست إيجادية، يعني لها معنى قبل الاستعمال. وهذا المعنى من الإيجادية للحرف واضح البطلان. لماذا؟ لأن الحرف وإن كان يوجد الربط في مرحلة الكلام، ولكنه إنما يوجد ذلك أي الربط بسبب دلالته على معنى. وإلا لماذا أنت استعملت هذا الحرف هنا في هذه الجملة ولم تستعمل حرفا آخر؟ هذا معناه أنه هذا الحرف كان له معنى أسبق رتبة من الكلام، فلهذا استعملت هذا الحرف هنا ولم تستعمل حرفا آخر. بليه، ولا يمكن أن يلحظ، ولكنه له معنى أو ليس له معنى؟ له معنى، نعم، لا يمكنك ان تلحظه الا من خلال النسبة، ولكن له معنى او ليس له معنى؟ ها، احسنتم. اذا انتم من هنا لابد ان نميز جيدا بين الاخطارية والايجادية بنحو اخر، اللي سيد الشهيد يقول ان شاء الله في الحلقة الثالثة نبينه لكم. يقول إيه هذا المعنى من الاخطارية والايجادية؟ المعاني الحرفية مصر اخطارية. لماذا؟ لأنه في النتيجة كان لها معنى استعملته. أنت عندما استعملت حرف من هنا كان لها معنى أو لم يكن لها معنى؟ إذا نعرف الرتبة السابقة على الاستعمال كان لها معنى، فصارت إخطارية. لعد شنو المراد أن الحرف إيجادي وليس بإخطاري؟ يقول له معنى أعمق، ولعله هو مراد شيخ المحققين، مراده المرزى النائيني، يقول في التقريرات سيد صدر، يقول له معنى أعمق مما ذكره مقرر بحثه. ولعل هو مراد شيخ المحققين عندما قال أن الحروف معانيها إيجادية لا إخطارية. وأن تبينه، يقول إن شاء الله في الحلقة الثالثة نبين لكم معنى أن الحرف إيجادي وليس بإخطاري. قال ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب دلالته على معنى، أي على الجانب النسبي والربطي في الصورة الذهنية. وبعبارة أخرى السيد الشهيد يقول شوفوا، هذه الصورة الذهنية فيها معان اسمية وفيها ماذا؟ معان حرفية. كما أن المعاني الإسمية لا بد أن تكون لها صورة، لها معنى قبل الاستعمال، المعاني الحرفية لا بد أن يكون لها ماذا؟ معنى قبل الاستعمال، لأن هذه الجملة هي متكونة من المعنى الحرفي والمعنى الإسمي. خب أنت إذا لم تكن لك معنى أسبق رتبة من الكلام للمعنى الحرفي، فلا تستطيع أن تشكل جملة. إذن المعنى الحرفي داخل في الصورة الذهنية على حد دخول المعنى الاسمي في الصورة الذهنية. فكما أن المعنى الاسمي لا بد أن يكون له صورة في ذهن المتكلم قبل الاستعمال والكلام، المعنى الحرفي أيضا لا بد أن يكون له صورة في ذهني قبل الاستعمال والكلام. قال أي على الجانب النسبي والربط في الصورة الذهنية. ونسبته، الضمير يعود على الحرف، ونسبة الحرف إلى الربط القائم في الصورة الذهنية على حد ربط الاسم، كيف ان الاسم يدخل في الصورة الذهنية فلا بد ان يكون له معنى اسبق من الاستعمال، كذلك الحرف يدخل في الصورة الذهنية فلا بد ان يكون له معنى اسبق من رتبة الاستعمال، على حد ربط الاسم بالمعاني الاسمية الداخلة في تلك الصورة. اذا لا يمكن ان نفرق بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي بهذا الذي ذكره بعض مقرري بحثه، فلا تصح التفرقة بين المعاني الاسمية والحرفية بالاخطارية والايجادية بهذا المعنى الذي ذكرناه. نعم هناك معنى اخر دقيق ولطيف لإيجادية المعاني الحرفية تتميز بها المعاني الحرفية عن المعاني الاسمية، تأتي الاشارة الى ذلك المعنى الاخر الدقيق في الحلقة الثالثة ان شاء الله تعالى في الجزء الاول. مما تقدم يتضح لنا ان الكلمة اما اسم واما فعل، ولكن نحن نجد أن الكلمة إما اسم وإما حرف، ولكن نحن نجد أن جملة من الحروف بل أكثر الحروف لها معاني اسمية أيضا. أنت تقول من تفيد ماذا؟ الابتداء، الابتداء معنى اسمي لو حرفي. على تفيد الاستعلاء، اسمي أم حرفي؟ اسمي. وهكذا باقي حروف الجر. خب هنا يأتي هذا السؤال، وهو قولنا من تفيد الابتداء، يعني اكو ترادف بين من وابتداء؟ لو ما اكو ترادف، يقول السيد الشهيد هنا لا يوجد ترادف بين من والابتداء، والشاهد على ذلك انك لا تستطيع ان ترفع كلمة من الجملة وتضع بدلها ماذا؟ كلمة ابتداء. اما لو كانت مرادفة فتستطيع، انت اذا قلت الانسان بشر تستطيع ان ترفع بشر وتضع مكانه الانسان انسان؟ لو لا تستطيع. نعم لماذا؟ لان البشر والانسان ماذا؟ مترادفان. ولكن من وابتداء مترادفان او مو مترادفين؟ لا مو مترادفان. ولو كانا مترادفين لصح تبديل احدهما بالاخر. وبعبارة ثانية طبعا يقول هذا المعنى ليس فقط في المعاني الحرفية التي هي في من على، نحن نجد في هيئات الجمل ايضا كذلك. نحن قلنا هيئة الجملة معنى حرفي لو مو معنى حرفي؟ نعم. يمكن ان نوجد لها معنى اسمي او لا؟ نعم. تقول زيد عالم، هذه بها هيئة لو ما بها هيئة؟ نعم هيئة. الان اريد ان اخبر عن هذه الهيئة، اقول هذا الذي قال زيد عالم اخبر عن علم زيد، هذه الان الهيئة بينتها ماذا؟ بمعنى اسمي، الاخبار عن علم زيد. سؤال، هل يوجد ترادف بين هيئة زيد عالم وبين قولنا الاخبار عن علم زيد او لا يوجد ترادف؟ لا يوجد ترادف ايضا. لماذا؟ لانك لا تستطيع ان تستبدل هذه الجملة بهذه الجملة. لماذا لا نستطيع؟ نقول ان قولنا زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها، ولكن الاخبار عن علم زيد جملة تامة يصح السكوت عليها لو ناقصة؟ ناقص. الاخبار عن علم زيد هو ماذا؟ اخبار عن علم زيد ماذا؟ اذن الهيئات ايضا لها يمكن التعبير عنها في العقل بمعان اسمية، ولكن تلك المعاني الاسمية ليست مرادفة للهيئة، كما ان الانتهاء ليس مرادفا لمين؟ مليه؟ طبعا تباين كالتباين القائم بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي، فانه من معنى الحرفي والانتهاء ماذا؟ معنى الاسمي. ويوجد فرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي او لا يوجد؟ نعم يوجد، لان المعنى الاسمي يمكن تصوره مستقلا والمعنى الحرفي لا يمكن تصوره مستقلا. قال كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له، شوفوا مو مرادفا له، يعني يؤدي نفس ذلك المعنى ولكنه مع تباين المعنى الاسمي مع المعنى الحرفي. كل حرف نجد تعبيرا اسميا موازيا له فإلى يوازيها في الأسماء انتهاء، ومن يوازيها ابتداء، وفي توازيها ظرفية، وهكذا. وعلى الرغم من الموازات بينهما فإن الحرف والاسم الموازي له ليسا مترادفين، بأي دليل؟ قال بدليل أنه لا يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر، كما هو الشأن أنه يمكن استبدال أحدهما في موضع الآخر كما هو الشأن في المترادفين عادة. خب لماذا لا يمكن؟ يقول باعتبار أن انتهاء معنى اسمي ومن ماذا؟ معنى حرفي، فلا يمكن أن يكون أحدهما ماذا؟ يستبدل بالآخر. والسبب في ذلك يعود إلى أن الحرف يدل على النسبة، والاسم يدل على مفهوم اسمي يوازي تلك النسبة ويلازم تلك النسبة. ومن هنا لم يكن بالإمكان أن يفصل مدلول إلى عن طرفي ويلحظ مستقلا، لأن المعنى الحرفي قائم بالطرفين ولا يمكن أن يلحظ بلا طرفين. نعم اذا لحفته بطرفين بعد مو بلا طرفين، بعد مو معنى حرفي، بعد معنى اسمي صح. هل نستطيع ان نلحظ المعنى الحرفي بلا طرفين؟ لا يمكن. اما اذا قلت انه لحظناه وقلنا يفيد الانتهاء، اقول هذا الانتهاء بعد معنى الاسمي مو معنى الحرفي هذا. والا لو كان الحرفي معنى، كان معنى حرفيا لا يمكن لحاظه من غير طرفين. قال ومن هنا لم يكن بالامكان ان يفصل مدلول الى عن طرفيه ويلحظ مستقلا، ولو لوحظ مستقلا لصار معنى اسميا بعد ليس معنى حرفيا، لان النسبة لا تنفصل عن طرفيها، بينما بالامكان ان نلحظ كلمة الانتهاء بمفردها ونتصور معناها لانها معنى اسمي. ونفس الشيء نجده في هيئات الجمل مع اسماء موازية لتلك الجمل. فقولك زيد عالم لها هيئة، ما هذه الهيئة؟ ما هي؟ هي هيئة المبتدأ والخبر. خب تستطيع ان تعبر عن هذه الهيئة التي هي معنى حرفي بمعنى اسمي؟ قال نعم، اخبار بعلم زيد، هذا هو المعنى الاسمي لذلك لتلك الهيئة التي هي معنى حرفي. فالاخبار بعلم زيد تعبير اسمي عن مدلول هيئتي زيد عالم، ولكن هذا التعبير الاسمي، هذا المعنى الاسمي يرادف ذلك المعنى الحرفي للهيئة او لا يرادف؟ قال لا يرادف، الا انه لا يرادفه. لماذا؟ لوضوح انك لو نطقت بهذا التعبير الاسمي لكنت قد قلت جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها، كما سيأتي ان شاء الله في الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة. بينما زيد عالم جملة تامة يصح السكوت عليها. وبعبارة اخرى، نحن عندما نحول هذا المعنى الحرفي وهو الهيئة الجملة التامة الى معنى اسمي نجد ان النسبة تكون نسبة ناقصة، ولكن عندما كانت الهيئة موجودة في حقيقتها تكون ماذا؟ نسبة تامة. تنوع المدلول التصديقي. خب الاخوة اذا تتذكرون، نحن قلنا فيما سبق بناء على نظرية الاعتبار ونظرية الاستاذ الشهيد، محصول عملية الوضع ماذا؟ دلالة تصورية ام دلالة تصديقية؟ دلالة تصورية. الدلالة التصديقية من اين نستفيدها؟ قلنا نستفيدها من حال المتكلم. ومن هنا قلنا ان الدلالة التصديقية الاولى والدلالة التصديقية الثانية دلالتان سياقيتان حاليتان، ليستا مستفادتين من اللفظ. فلهذا جنابك لو سمعت زيد عالم من اصطكاك حجرين فقط ينتقل ذهنك الى ماذا؟ الى معنى زيد والى معنى عالم، لا الى اخطار هذه المعاني في الذهن ولا الى ارادة الاخبار من قول المتكلم زيد عالم. لان الدلالة التصديقية الاولى قلنا هي ماذا؟ هي اخطار المعنى في الذهن. الدلالة التصديقية الثانية ما هذا؟ هي الاخبار بثبوت المحمول للموضوع. فانت لو سمعت هذه الجملة من اصطكاك حجرين يتبادر فقط ذهنك الى ماذا؟ الى معنى المحمول، معنى الموضوع ومعنى المحمول. اما الاخطار هل يتبادر الى ذهنك؟ لا. الإخبار هل يتبادر إلى ذهنك؟ لا. لماذا؟ لأن الإخبار الذي هو الاستعمال والإخبار الذي هو المراد الجدي هذا إنما هما دلالتان تستفادان من حال المتكلم ولا علاقة لهما بالواضع. ليس محصول الوضع واللفظ بل محصول حال المتكلم. وبعبارة أخرى الدلالة التصورية منشأها اللفظ، ولكن الدلالة التصديقية الأولى والثانية منشأها ماذا؟ حال المتكلم، مو منشأها اللفظ. فلهذا أنت الدلالة التصديقية الأولى والثانية تصل إليها من خلال استكشاف حال المتكلم، ولكن الدلالة التصورية من أين تصل إليها؟ تصل إليها من خلال علمك باللفظ. العلم بالواضع يكون سببا لحصول الدلالة التصورية، اما العلم بالدلالة التصديقية الاولى والثانية ايضا ناتجة من العلم بالواضع؟ لا، مستكشفة من حال المتكلم ولا علاقة لها ماذا؟ باللفظ والواضع. قال عرفنا فيما سبق ان الالفاظ لها دلالة تصورية. هذه الدلالة التصورية من اين تنشأ؟ قال تنشأ من الواضع ومن اللافظة ولا علاقة لها ماذا؟ بحال المتكلم. ولكن وللالفاظ دلالة تصديقية اعم من الدلالة التصديقية الاولى او الدلالة التصديقية الثانية. من اين تنشأ هذه الدلالة التصديقية الاولى والثانية؟ من اللافظة؟ نقول لا، نستكشفها من حال المتكلم ولا علاقة لها باللافظ. قال ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، والدلالة التصديقية الاولى تشترك فيها الكلمات البسيطة والجمل الناقصة والجمل التامة. إذن إذا كانت عندنا كلمة بسيطة أو كلمة مركبة، وهذه الكلمة المركبة أو هيئة تركيبية سواء كانت جملة تامة أو جملة ناقصة، هذني دائما شك فيهن دلالة تصورية وفيها ماذا؟ دلالة تصديقية أولى. ولكن الدلالة التصديقية الثانية وين موجودة؟ نعم، ولكن اذا ذكر لنا جملة ناقصة هم اكو دلالة تصديقية ثانية؟ لو ما اكو دلالة تصديقية ثانية. قال زيد العالم، وهي دلالة تصديقية اكو، دلالة تصورية هم اكو، دلالة جدية هم اكو، يريد ان يخبر. وين الخبر؟ الاخبار ما هو؟ ان تخبر عن الموضوع بشيء ماذا؟ في المحمول. تقول زيد عالم، فتخبر عن زيد ماذا؟ بثبوت العلم له. اما اذا قلت زيد العالم، قلت زيد العالم ماذا؟ اخبار ما يكون. والدلالة التصديقية الثانية ماذا هي؟ اخبار. فاذا لم يكن هناك اخبار فلا توجد دلالة تصديقية ثانية. اذا من هنا يتضح ان الدلالة التصديقية الثانية وين موجودة فقط؟ في الجملة التامة، في هيئة الجملة التامة. اما الدلالة التصورية والدلالة التصديقية الاولى موجودة ايه؟ موجودة في الجملة التامة والجملة الناقصة، وموجودة في الكلمات البسيطة ايضا. اذا قال المتكلم ماء هم في ذهني يأتي معنى الماء، يعني الدلالة التصورية، هم افهم ماذا؟ ان المتكلم يريد ان يخطر في ذهني معنى الماء، تمام. اما اذا قال الماء البارد، هنا الماء البارد دلالة تصورية به، دلالة تصديقية اولى به، لانه يريد يخطر في ذهني معنى الماء البارد، ولكن اخبارا عن حقيقة به لا يوجد اي اخبار. الماء البارد ماذا؟ يجب شربه، يحرم شربه، يستحب شربه، ماذا؟ فاذا من هنا يتضح لنا ان الدلالة التصورية الاولى والدلالة التصديقية ان الدلالة التصورية والتصديقية الاولى مشتركة بين جميع الكلمات، بسيطة ومركبة، ومركبة هيئة تامة او هيئة ناقصة.
أما الدلالة التصديقية الثانية فهي مختصة ماذا؟ بالهيئات التامة. قال: والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، يعني المعنى الاسمي والمعنى الحرفي بكل أقسامه. وأما والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي هي الموجودة تختص بها الجمل التامة فقط. وسنخ المدلول التصديقي الاول واحد في جميع الالفاظ، يعني ماذا؟ يعني سواء كانت الجملة تامة او كانت الجملة ناقصة. اما عندما نقول هذه الجملة طلبية، هذه الجملة اخبارية، هذه الجملة انشائية، هذا مقسمها ماذا؟ الجملة التامة، لانها اخبار، والاخبار قد يختلف تارة ان هيئة الجملة التامة تكون بصدد الاخبار، واخرى تكون ماذا؟ بصدد الانشاء، وثالثة تكون بصدد ماذا؟ الاستفهام ونحو ذلك. اذا هذا التنوع عندما نقول الخبرية الانشائية الاستفهامية ونحو ذلك، هذه مقسمها ماذا؟ هيئة الجملة التامة، مو مطلق الجملة اعم من التامة وال ناقصة. وإلا المدلول التصديقي الأول موجود في جميع الجمل على حد واحد، يعني في الهيئة الناقصة، في الهيئة التامة، الهيئة التامة إخبارية إنشائية، لأنها جميعا معناها إخطار المعنى، وإخطار المعنى لا يفرق بين أن يكون إنشائي وبين أن يكون ماذا؟ إخباري، وبين أن يكون استفهامي، بين أن يكون جملة تامة وبين أن يكون ماذا؟ جملة ناقصة. ولكن ماذا هو الذي يفترق؟ الذي يفترق في الجملة التامة، فإن الجملة التامة إما نقول أن المدلول التصديقي لها ماذا؟ إنشاء، أو المدلول التصديقي ماذا؟ إخبار ونحو ذلك. فلهذا قال: وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ. وهو ماذا المدلول التصديقي الأول؟ قال: وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع، وهذا لا يفرق بين هيئة الجملة التامة وهيئة الجملة الناقصة. يعني مراد انه المعنى واحد، سنخ واحد، يعني المعنى واحد في الجمل التامة والجمل الناقصة. والجمل التامة سواء كانت استفهامية انشائية اخبارية، جميعا المدلول التصديقي ماذا فيها؟ واحد، وهو اختار صورة المعنى في الذهن من خلال اللفظ. ولكن هذه الجمل التامة نقول هذه انشائية، هذه اخبارية، هذه تختلف في ماذا؟ في الحكاية، في الاخبار. في المدلول التصديقي الثاني نقول هذه اخبارية، هذه انشائية. قال: وسنخ المدلول التصديقي الاول واحد في جميع الالفاظ، وهو قصد المتكلم اختار صورة المعنى في ذهن السامع. واما سنخ المعنى التصديقي الثاني اي المراد الجدي فيختلف من جملة الى جملة تامة اخرى. إذن هل يوجد فرق في المدلول التصديقي بين قولنا زيد العالم وزيد عالم؟ في المدلول التصديقي لا يوجد، لأنه في الجملة الأولى وهي هيئة الجملة الناقصة يريد أن يخطر في ذهني معنى زيد ومعنى ماذا؟ عالم. في الجملة الثانية زيد عالم بلحاظ المدلول التصديقي الأول ماذا؟ أيضا يريد أن يخطر في ذهني معنى زيد ومعنى ماذا؟ عالمون. اما اذا جئنا الى المدلول التصديقي الثاني يعني الاخبار، هذه الجملة خبرية لو انشائية؟ زيد عالم جملة خبرية. اما قوله صم انشائية، يعني انشائية يعني ماذا؟ يعني المدلول التصديق الثاني المدلول الجدي انشائي، وقولنا زيد عالم يعني المدلول الجدي خبري. اما المدلول التصديقي الاول فلا فرق بين قولنا زيد عالم وبين قولنا ماذا؟ صم. لانه في صم ايضا المدلول التصديقي الاول ماذا؟ يريد ان يخطر في ذهني معنى الصيام، يخبر بالوجوب، هذا المدلول التصديقي الثاني. قال: فالجملة الخبرية مثل زيد عالم او مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة، هذه النسبة التامة من الدال عليها؟ التي تدل عليها هيئة الجملة التامة. إذن السؤال هنا أسأل من الإخوة، مقسم أن الجملة إما تام إما خبرية إما إنشائية، المقسم ماذا؟ لا، الجملة التامة بلحاظ المدلول التصديقي الثاني، يعني المراد الجدي. المراد الجدي في الجملة التامة إما خبري وإما ماذا؟ إنشائي. فلهذا قولك بعت، بعت خبرية أو إنشائية؟ ها؟ ها؟ بلي؟ احسنتم. فان كان القاصد المتكلم الانشاء فجملة انشائية يتحقق بها الايجاب، وان كان قاصدا الاخبار فالجملة ماذا؟ اخبار عن وقوع البيع في الرتبة السابقة. اذا شوفوا معنى بعته في المدلول التصديقي الاول ما اختلف، لانه في المدلول التصديقي الاول اخبار معنى البيع. اما الذي اختلف ماذا؟ المراد الجدي. المراد الجدي اما انشائي واما اخباري. المراد الجدي اما استفهامي واما ليس باستفهامي. لا المدلول التصديقي الاول لا المراد الاستعمالي. المراد الاستعمالي ما بي انه خبري انشائي استفهامي ونحو ذلك. قال فالجملة الخبرية مثل زيد عالم مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئة الجملة التامة. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والإطلاع على وقوع تلك النسبة التامة، وإلا مدلولها الاستعمالي ماذا؟ المدلول التصديقي. لا فرق بين زيد عالم وهل زيد عالم، هذا يريد أن يخطر في ذهن المعنى، ذاك يريد أن يخطر في ذهن المعنى. قال والجملة الطلبية صلي يعني الإنشاء مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة ماذا؟ هيئة جملة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. يقول هذا الذي شرحناه لكم، وهو أن المدلول التصوري هو محصول عملية الوضع، وأن المدلول التصديقي هو محصول حال المتكلم، هذا على مسلك الاعتبار. أما على مسلك التعهد فمحصول الوضع هو ماذا؟ دلالة تصديقية ولا دلالة تصورية؟ دلالة تصديقية، لأنه يوجد تعهد من المتكلم، هناك قصد من القصد لللفظ وللمعنى، يعني لإخطار المعنى في الذهن. فلهذا قال ويختلف في ذلك السيد الأستاذ، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد، وفرع على ذلك ماذا؟ وفرع عليه أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع هي يا دلالة ودلالة تصورية مع دلالة تصديقية، دلالة تصديقية لا تصورية بحتة. وعلى هذا الأساس السيد الأستاذ ماذا اختار؟ يقول وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. إذن الدلالة التصديقية الجدية نستفيدها من حال المتكلم، لو نستفيدها من الوضع على مسك التعهد من الواضح. قال وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. ولكن وقد عرفت الحال سابقا في مبنى، هو أن المبنى غير تام وغير صحيح للإشكالات التي ذكرناها فيما سبق، من أنه يحتاج إلى دقة منطقية، والعقل البشري الذي وضعه لا يمكن أن نفترض في لا نفترض فيه وجود هذه الدقة المنطقية. الآن يبقى سؤال آخر، وهو ما هو الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ خب أنتم درستم في النحو بأن الجملة التامة هي الجملة التي يصح السكوت عليها، الجملة الناقصة هي ماذا؟ هي التي لا يصح السكوت عليها. سؤال، في الجملة التامة توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ في الجملة الناقصة توجد نسبة أو لا توجد نسبة؟ توجد نسبة. ها؟ وهذا سؤالنا هذا. قولك مكة المكرمة فيها نسبة لو ما فيها نسبة؟ نعم فيها.
هو السؤال هذا.
خب ما هو الفرق بين النسبة التامة وبين النسبة الناقصة بنحو يؤدي النسبة التامة إلى صحة السكوت والنسبة الناقصة إلى عدم صحة السكوت؟ شنو الفرق بين النسبتين مع أن النسبة هي النسبة؟ أنت قد تعبر عنها نسبة تامة ونسبة ناقصة. النسبة هي ماذا؟ هي ربط. وهذا الربط موجود في الجملة التامة اللي مو موجود؟ نعم موجود. في الجملة الناقصة اللي مو موجود؟ موجود. لحد لماذا إذا كانت النسبة في الجملة التامة تفيد صحة السكوت إذا كانت في الجملة الناقصة لا تفيد صحة السكوت؟ ما الفرق بين النسبتين؟ هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، الحمد لله الإخوة عماتي أنا مطالعين للبحث، وهذا واقعا مفيد جدا حتى أن الطالب يدري أنا شنو أريد أقول، ولعلي إذا اشتبهت يستطيع أن يصحح اشتباهي من خلال البحث، بل ويستطيع أن يسأل أيضا. أما إذا ما قرأ البحث قبل ذلك أساسا يأتي مستمع جيد، بعد كل شيء ما يقدر يسوي، ليش؟ أنه فقط ما هدفه أن يفهم المطلب ما هو. تنقل فتقضية عن الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى، المحقق الأخون صاحب الكفاية، كان يوصي تلامذته بأنه اكتبوا الدرس قبل أن تجون إلى الدرس. بعض التلاميذ اعترض عليه قال له أخو شو نكتب الدرس قبل ما نجي إلى الدرس؟ إحنا لابد نجي إلى الدرس بعدين نكتب الدرس. قال لا، أنتوا تذهبون إلى ذلك البحث اللي أنا أريد أبحثه، تنظرون في المصادر تكتبوا، فعندما تأتون يمي تصححون أخطاءكم اللي فهمتوها. احسنتم، انتم من راجعتوا ابحاثكم فهمتم فد مطالب، ولعلكم فهمتوا بعض المطالب ماذا؟ خطا. الاستاذ يصحح الخطا، مو انه من الاول الى الاخر اصلا انت خالي الذهن ما تدري البحث اين هو من اوله الى اخره، تاتي وتريد ان تاخذه من الاستاذ. فلهذا تجدون بانه احنا عندما نذكر بعض المطالب الاخوه المطالعين مباشره يشكلون على اللفظ، لانه نشتبه في اللفظ يقولون لا المراد هالشكل مو المراد هالشكل. خب هنا توجد نظريتان للتمييز بين النسبه التامه والنسبه الناقصه. نقرا النظريه الاولى لانه تقدم مبني على نظريه التعهد، والنظريه الثانيه مبنيه على نظريه الاعتبار. هسه نقرا فقط المطلب. قال لا شك ان المعنى الموضوع له للجمله التامه يختلف عن المعنى الموضوع له للجمله الناقصه، لان الاولى ذلك المعنى يصح السكوت عليها في الجمله التامه، دون الثانيه فانه لا يصح السكوت عليها. وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، التفسير الاول مبني على نظريه التعهد، والتفسير الثاني مبني على نظريه الاعتبار. اما الاول مبني على ان المعنى الموضوع له هو ماذا؟ هو المدلول التصديقي مباشره، وهذا كما اختاره سيد الاستاذ فيما سبق، ان الواضع يعطينا دلاله تصديقيه بخلاف نظريه الاعتبار فانها تعطينا دلاله تصوريه. قال ان المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشره كما اختاره السيد الاستاذ، تفريعا فرع هذا المطلب على تفسيره للوضع بالتعهد، حيث قال ان عملية الوضع هي تعهد من المتكلم ان لا يأتي باللفظ الا اذا قصد المعنى، او ان يقصد ان يأتي باللفظ كلما قصد المعنى، على الترديد الذي ذكرناه فيما سبق في الاشتراك والترادف. وحاصله وحاصل التفسير الذي ذكره للفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة، قال وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالمون، هذه ماذا تفيد لنا؟ تفيد بالوضع أنها موضوعة للدلالة التصديقية الثانية. أما المفيد العالم تفيد ماذا؟ تفيد الدلالة التصديقية الأولى. فإذا الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو ماذا صار بناء على نظرية التعهد؟ أن الجملة التامة تفيد الإخبار والحكاية يعني المدلول الجدي، والجملة الناقصة ماذا؟ لا تفيد الإخبار، فقط فيها إخطار المعنى يعني الدلالة التصديقية الأولى. فلهذا إذا تذكرون قبل قليل ماذا قلنا؟ قالوا على هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة موضوعة للدلالة التصديقية الثانية. إذن السيد الخوئي كيف يفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة؟ يقول الجملة التامة تفيد الإخبار، والجملة الناقصة ماذا؟ لا تفيد الإخبار، يعني فقط تفيد إخطار المعنى. إذن الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة هو الفرق بين الدلالة التصديقية الأولى والدلالة التصديقية الثانية. قال: وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم موضوعة لقصد الحكاية والإخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، ولكن والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم هذه موضوعة لقصد إخطار صورة هذه الحصة، يعني لقصد ماذا؟ موضوعة للدلالة التصديقية الأولى. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: قد علمتم فيما سبق أن مبنى التعهد نظرية التعهد غير تامة. والجواب على ذلك ما تقدم أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي. المعنى الموضوع له هو ماذا؟ هو المدلول التصوري بناء على ما حققناه، بل هو المدلول التصوري. إذن والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة. إذن في الجملة التامة توجد عندنا نسبة، في الجملة الناقصة ماذا؟ أيضا توجد عندنا نسبة. لعد لماذا أن هذه النسبة يصح السكوت عليها وتلك النسبة لا يصح السكوت عليها، مع أنه كلاهما نسبة، كلاهما رابطة؟ الجواب أن النسبة في الجملة التامة نسبة غير اندماجية، يعني موضوع مستقل، محمول ماذا مستقل، وربط بين الموضوع والمحمول المستقل. ولكنه النسبة في الجملة الناقصة ماذا؟ لا يوجد عندنا موضوع مستقل، محمول مستقل، بل أدمجنا المحمول في الموضوع فكأنهما جعلناه ماذا؟ كلمة واحدة. الكلمة الواحدة هذه لها مدلول تصديقي؟ ليس لها مدلول تصديقي. قلنا فيما سبق أن الجملة التامة لها مدلول تصديقي جدي، أما الجملة الناقصة فليس لها مدلول تصديقي جدي. إذن بها دلالة تصديقية أولى فقط، والدلالة التصديقية بعد لا يمكن أن تفيد الإخبار والحكاية. قال: فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا، النحو الأول يكون مدلولا للجملة التامة، والنحو الآخر يكون مدلولا للجملة الناقصة. يحتاج البحث إلى توضيح أكثر، إن شاء الله نبينه غد، والحمد لله رب العالمين.